ورحمة الله وبركاته. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: ولا بد في الموجبة من وجود الموضوع إما محققا وهي الخارجية، أو مقدرا فالحقيقية، أو ذهنا فالذهنية. قال الشارح: قوله ولا بد في الموجبة أي في صدقها، هذا شروع من المصنف في تقسيم جديد للقضية، وهو تقسيم القضية إلى خارجية وذهنية وحقيقية. تقدم لحد الآن تقسيمان للقضية: تقسيم القضية إلى حملية وشرطية، ثم تقسيم الحملية إلى شخصية وطبيعية ومحصورة ومهملة. وهذا شروع من المصنف في التقسيم الثالث للقضية، وهو عليكم السلام ورحمة الله، وهو تقسيم القضية إلى ذهنية وخارجية وحقيقية. وقبل الولوج والشروع في بيان هذه الأقسام الثلاثة على سبيل التفصيل والبيان المبسوط الذي ذكره الشارح، نذكر أمورا ثلاثة تعرض لها الشارح قبل ذلك. الأمر الأول أن هذا التقسيم يختص بالقضية الحملية، أو قبل ذلك، عفوا قبل ذلك، هذا التقسيم إنما هو بلحاظ وجود الموضوع وتحققه، هذا ضمن الأمر الأول. هذا التقسيم إنما هو بلحاظ وجود الموضوع وتحققه، إما خارجا وإما ذهنا وإما تقديرا. فإذا أساس القسمة في هذا التقسيم هو وجود، يعني حال وجود الموضوع وتحققه، حال وجود الموضوع وتحققه، يعني لابد أن يفرض الموضوع موجودا. والآن نبحث أن هذا الوجود أين ظرفه، أين يكون؟ في الخارج فالقضية خارجية، في الذهن فالقضية ذهنية، في عالم الإمكان والتقدير فالقضية حقيقية، على البيان الذي سيأتي إن شاء الله. هذا هو أساس القسمة، هذا هو أساس القسمة. نعم، التقسيم الثاني كان أيضا بلحاظ الموضوع، التقسيم الثاني أيضا كان بلحاظ الموضوع، لكن لم يكن بلحاظ حال الموضوع وتحققه، يعني من جهة الوجود والتحقق. يعني لم ننظر هناك إلى أن الموضوع أين موجود، أين ظرفه، والله فقط ننظر إلى الموضوع. ما هو الموضوع؟ جزئي، حقيقي، طبيعة، واضح، إلى غير ذلك. الآن نبحث عن حال الموضوع من حيث وجوده وتحققه، فهذا هو أساس القسمة، أو هذا هو لحاظ القسمة في هذا التقسيم. الآن نذكر أمورا ثلاثة تعرض لها الشارح، ثم بعد ذلك إن شاء الله نعرج إلى بيان الأقسام على سبيل التفصيل. الأمر الأول أن هذا التقسيم يختص بالقضية الحملية ولا يشمل القضية الشرطية. أن هذا التقسيم يختص بالقضية الحملية ولا يشمل القضية الشرطية. والسر في هذا بالالتفات إلى ما ذكرناه قبل قليل يتضح. السر يتضح. ما ذكرناه قبل قليل أن هذا التقسيم ملحوظ فيه وجود الموضوع وتحقق الموضوع. معنى ذلك ماذا؟ أنه إذا كان الموضوع موجودا الآن نبحث عن حال وجوده وتحققه، عن حال وجوده وتحققه. أين ظرفه؟ في الخارج، خارجية، قضية خارجية. في الذهن، ذهنية، إلى آخره. فإذا قضية وجود الموضوع وتحققه هو الملحوظ والأساس في هذا التقسيم. لما نأتي إلى القضية الشرطية نجد أن القضية الشرطية تصدق حتى مع كذب طرفيها، أي حتى لو لم يكن طرفاها متحققين وموجودين. فلا يشترط فيها أن يكون الموضوع موجودا. وأوضح دليل وأدل دليل على ذلك الآية الكريمة، قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لاحظ الطرفان وهما المقدم والتالي، كلاهما غير متحقق في الخارج، واضح، غير موجود في الخارج. الآلهة غير متحققة في الخارج، والفساد غير متحقق في الخارج، ومع ذلك لم يجرؤ أحد أن يقول بأن هذه القضية كاذبة. هذه القضية صادقة، هذه القضية صادقة. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. أو نقول في المثال الذي عادة يذكر: لو كان زيد حمارا لكان ناهقا. وهذه القضية أيضا صادقة، هذه القضية أيضا صادقة، مع أنه في الخارج زيد ليس حمارا أجلكم الله، وكذلك ليس ناهقا. فإذا القضية الشرطية في الحقيقة تصدق ولو كان طرفاها كاذبين وغير موجودين وغير متحققين. نعم، لا الآن هذا يأتينا، أنا أردت أن أنبه على ذلك، لكن بعد ذلك حتى المطلب يكون متسلسلا، لا يكون هناك خلط، لا يكون هناك خلط. واضح إن شاء الله. ونحن نبحث في أقسام القضية التي وجود الموضوع فيها مفروغ عنه، مفروغ عنه، يعني لا بد أن يكون الموضوع موجودا، لا بد أن يكون يعني لا بد من لحاظ وجود الموضوع وتحققه. وهذا لا يشترط في القضية الشرطية. فإذا القضية الشرطية خارجة عن محل البحث. الكلام فعلان، وهذا التقسيم مختص بالقضية الحملية. واضح إن شاء الله. هذا الأمر الأول.
الأمر الثاني الأمر الثاني أن هذا التقسيم مختص بالقضية الموجبة من الحملية فقط، أي لا يشمل القضية السالبة، أولا في الأمر الأول ضيقنا الدائرة، أخرجنا الشرطية وأبقينا على الحملية. في الأمر الثاني ضيقنا الدائرة أكثر، أخرجنا السالبة، أبقينا ماذا؟ أبقينا الموجبة. التفتوا معي، هذا التقسيم تقسيم القضية إلى الخارجية والذهنية والحقيقية إنما هو للقضية الموجبة فقط وفقط، ولا يشمل القضية السالبة. بيان ذلك، القضية الموجبة فيها ثبوت شيء لشيء، يعني ثبوت المحمول للموضوع. ومن المعلوم والواضح والبين أن ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له، يعني عندنا مثبت وعندنا مثبت له، هذا المثبت إذا أردنا إثباته لا بد أن يسبق بثبوت المثبت له. لهذا ماذا قالوا؟ قالوا ثبوت أو ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، هذه قاعدة سموها بالقاعدة الفرعية، أي أن ثبوت المحمول متفرع عن ثبوت الموضوع. إذن ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ضرورة وبداهة أنه أن ما لا وجود له أصلا لا يثبت له شيء أصلا، فإن ما ليس موجودا ليس شيئا من الأشياء، حتى يصدق سلبه عن نفسه، وهذا لا فرق فيه بين أن يكون المثبت أمرا وجوديا أو أن يكون أمرا عدميا، واضح؟ لا فرق فيه. ولكن الآن نتحدث عن الأمر الوجودي، الأمر العدمي إنما يكون في ماذا؟ في القضية السالبة، ونبين الفرق بين القضية الموجبة والقضية السالبة في الأمر الثالث إن شاء الله. فالآن لما نريد أن نثبت الكتابة لزيد، لابد قبل ثبوت الكتابة أن يكون زيد موجودا ومتحققا حتى نثبت له الكتاب. فإذا ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له، فرع. لهذا قالوا هذه القاعدة أو هذا المقطع من العبارة يعبر عنه بالقاعدة الفرعية. طبعا هناك بحث ونقاش في القاعدة الفرعية. هل ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له أو مستلزم لثبوت المثبت له؟ أو الأعم من كونه فرعا أو مستلزما؟ نقاش. المصنف اقتصر على ذلك، العفو الشارح اقتصر على ذلك، ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له، نحن أيضا نقتصر على ذلك. إذن صدق القضية الموجبة، صدق القضية الموجبة منوط بوجود الموضوع، منوط بوجود الموضوع عليكم السلام ورحمة الله وتحققه، فلا بد في صدق القضية الموجبة من وجود الموضوع. إذا أردت أن تكون القضية موجبة لا بد أن تفترض وجود الموضوع، لا بد أن يكون الموضوع موجودا. وأما القضية السالبة فلا يشترط في صدقها أن يكون الموضوع موجودا ومتحققا، لأنها صادقة حتى مع عدم وجود الموضوع، حتى مع عدم وجود الموضوع. الآن لما تقول مثلا لا شيء من الإنسان بحجر، نفي الحجرية، سلب الحجرية، لاحظوا نفي الحجرية وسلب الحجرية، هذا الحكم ثابت حتى ولو يعني ثابت بقول مطلق، أي سواء كان الإنسان موجودا في الخارج أم لم يكن موجودا في الخارج، فالقضية صادقة، القضية صادقة. السالبة التفتوا معي، السالبة تصدق حتى مع عدم وجود ماذا؟ عدم وجود الموضوع. لذلك ماذا عبروا؟ قالوا سالبة بانتفاء الموضوع، ما قالوا كاذبة، هي صادقة. يعني الآن في هذا المثال مثلا ابن الله تعالى ليس بعالم، ابن الله ليس بعالم، هذه القضية صادقة ليست بكاذبة، لاحظ ليس بعالم، سلب، سلب، مع أن الموضوع غير متحقق، غير متحقق، غير موجود، وقضية السالبة صادقة. هذا ماذا يعبر عنه؟ سالبة بانتفاء الموضوع. وهذه الأمثلة التي يذكرها الشيخ المظفر رحمه الله، مثال أبو عيسى لم يأكل عليه السلام ولم ينم ولم يشرب، واضح؟ هذا يعبر عنه بماذا؟ السالبة، سالبة بانتفاء الموضوع. وهنا إذن لم يقل أحد أن صدق القضية السالبة مشروطة أو مشروط بوجود الموضوع وتحقق الموضوع، لا، صادقة وإن كانت، صادقة وإن كانت، وإن كان الموضوع غير متحقق. نعم. الآن أرجع وأقول هذا يبين في الأمر الثالث، في الأمر الثالث، واضح؟ لذلك عندنا القضية السالبة تصدق مع انتفاء الموضوع. طبعا في هذه المقولة، في هذه المقولة سالبة بانتفاء الموضوع يوجد نظر وبحث بل منع، سالبة بانتفاء الموضوع أو سالبة بانتفاء المثبت له، بالدقة الثانية الصحيحة وليست الأولى، ولكن المشهور هو الأول، هذا يدفعنا إلى أن نتعرف على الفرق بين الموضوع وبين المثبت له. إذا تتذكرون أننا وعدنا سابقا أنه أو لم نعد لكن قلنا هكذا لعلنا نتعرض إلى الفرق بين هذه المصطلحات الثلاثة. ما هي؟ الموضوع والمثبت له والمحكوم عليه. أثناء التطبيق إن شاء الله لما نطبق العبارة نتعرض للفرق بينها على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال إن شاء الله. إذن القضية السالبة تحصل لدينا أن القضية السالبة لا يشترط في صدقها وجود الموضوع وتحققه، ونحن أساس القسم عندنا، أساس القسم عندنا ماذا؟ هو وجود الموضوع وتحققه. فإذن هذا البحث، هذا التقسيم لا يكون شاملا للقضية العملية السالبة. الأمر الثالث، الأمر الثالث عنوانه إشكال ودفع. قلنا أثناء التطبيق، أثناء التطبيق التفتوا معي، هذا العنوان الأمر الثالث عنوانه إشكال ودفع، إشكال ودفع. حاصل الإشكال لا نسلم أنه يشترط وجود الموضوع في صدق القضية الموجبة فقط دون السالبة، بل وجود الموضوع وتحققه كما هو شرط في صدق القضية الموجبة هو شرط في صدق القضية السالبة. وجود الموضوع وتحققه، وجود الموضوع وتحققه كما هو شرط في صدق القضية الموجبة هو شرط في صدق القضية السالبة، ولا نسلم أنه مقصور على القضية الموجبة فقط كما اتضح لدينا لحد الآن. في الأمر الثاني ماذا قلنا؟ في الأمر الثاني ماذا قلنا؟ قلنا بأن القضية الموجبة شرط صدقها وجود الموضوع، أما القضية السالبة فلا يشترط في صدقها وجود الموضوع. الآن يأتي هذا المشكل والمستشكل يقول هذا لا نسلمه، بل الصحيح أن شرط وجود الموضوع وتحققه هذا يعم القضيتين معا، القضية الموجبة شرط صدقها وجود الموضوع وتحققه، القضية السالبة كذلك لا فرق في البين في هذا الشرط أو من حيث هذا الشرط. واضح الإشكال؟ إن شاء الله واضح. الجواب، الجواب عن ذلك، النظر إلى وجود الموضوع يختلف أو يكون على لحاظين، يعني يختلف باختلاف اللحاظ، فعندنا لحاظان وحيثيتان لوجود الموضوع، الحيثية الأولى واللحاظ الأول وجود الموضوع من حيث الحكم عليه، اللحاظ الثاني الحيثية الثانية وجود الموضوع من حيث ثبوت المحمول له، التفتوا معي. أنا قبل أن أبين الجواب ما بينت يعني فقط بينت الحاصل الذي يريده المشكل أو المستشكل، لكن لم أبين أنه كيف شرط وجود الموضوع وتحققه يعتبر في القضية السالبة. ثبتوا معي قبل أن نبين الجواب. الآن بينا هذين اللحاظين، الآن نأتي عليهما إن شاء الله بعد ذلك. المشكل ماذا يقول؟ المشكل يقول في القضية الموجبة كما تشترطون وجود الموضوع، يعني الإيجاب عندنا حكم في القضية الموجبة وفي القضية السالبة، صحيح؟ محكوم عليه وهو الموضوع، محكوم به وهو المحمول، وحكم. الحكم ماذا يعني؟ يعني أنك تثبت الحكم للموضوع، صحيح؟ فلا بد قبل إثبات الحكم من تصور الموضوع، وإلا كيف تثبت شيئا لشيء وأنت غير متصور له؟ أصلا لا يمكن إثبات شيء لشيء. هذا الإثبات، هذا الشيء الذي يراد إثباته سواء كان سلبا أم إيجابا، يعني لما تقول مثلا زيدون كاتب، والآن تثبت شيئا لشيء، فلا بد من وجود الموضوع، قضية موجبة. كذلك لما تقول زيد ليس بكاتب، أيضا لا بد أن يكون الموضوع متصورا. طبعا زيد ليس بكاتب هذه سالبة بانتفاء المحمول، عندنا سالبة بانتفاء المحمول وعندنا سالبة بانتفاء الموضوع. زيد ليس بكاتب سالبة بانتفاء المحمول. كذلك لما تقول ابن الله ليس بعالم، كيف حكمت وكيف سلبت العلم عن ابن الله إن لم تكن متصورا له؟ فإذا الموضوع في كلتا القضيتين لابد أن يكون موجودا ومتحققا، واضح إن شاء الله؟ فإذا هذا الشرط، شرط وجود الموضوع وتحققه، ليس مقصورا على القضية الموجبة بل يشمل القضية السالبة، واضح إن شاء الله؟ الجواب نقول النظر إلى وجود الموضوع يختلف باختلاف اللحاظ، إذ أن هاهنا لحاظين لوجود الموضوع. اللحاظ الأول وجود الموضوع من حيث ثبوت المحمول له، اللحاظ الثاني وجود الموضوع من حيث الحكم عليه. بيان ذلك أنه تارة المطلوب في القضية ثبوت الحكم، ثبوت الحكم، تارة يكون المطلوب في القضية، أو عفوا هكذا نقول مو يكون المطلوب، تارة يكون الملحوظ ثبوت الحكم في القضية، فحينئذ كلام المشكل والمستشكل تام وصحيح ولا غبار عليه. إذا أردنا أن نثبت الحكم، نثبت الحكم، فحينئذ لا بد أن يكون، التفتوا، لا بد أن يكون الموضوع موجودا ومتحققا، وهذا لا فرق فيه بين الموجبة والسالبة. هناك حكم يراد ثبوته، حكم مثلا زيد قائم، نريد إثبات أو ثبوت القيام المتصور بين الطرفين، بين زيد وماذا وقائم، يعني بين الموضوع والمحمول. لا بد أن يكون الموضوع موجودا، لأن ثبوت الشيء فرع عن تصوره، ثبوت الشيء فرع عن تصوره. ثبتوا معي، فرع عن تصوره. التصور وجود لحاظ، غاية ما هنالك أن وجود الموضوع في القضية الموجبة، أو عفوا هذا غاية ما هنالك، هذا بعد ذلك. ويكون وجود الموضوع حينئذ على هذا اللحاظ وجودا ذهنيا، وجودا ذهنيا، وهذا مسلم. يعني أنت إذا أردت أن تحكم بحكم على موضوع فلا بد أن تتصور الموضوع. الآن هذا الموضوع متحقق في الخارج أم لم يكن متحققا؟ لا بد أن تتصوره. هذه لا بدية من وجود الموضوع، هذا لا بدية من وجود الموضوع، بمعنى لا بدية تصوره، يعني لا بد أن يكون متصورا. فإذا أردنا إثبات الحكم في القضية فلا بد أن يكون الموضوع متحققا وموجودا، بمعنى لا بد أن يكون متصورا، بمعنى أنه لا بد أن يكون متصورا. فمعنى وجود الموضوع تصور الموضوع، لأن ثبوت الحكم فرع عن تصور الشيء. واضح إن شاء الله؟ فإشكالك أيها الشارح على هذا اللحاظ تام وصحيح، إلا أننا في هذا التقسيم لم نقصد هذا اللحاظ ولم نلحظ هذا اللحاظ، وإنما المقصود هو اللحاظ الثاني، وجود الموضوع من حيث ثبوت المحمول له. واضح؟ وجود الموضوع من حيث ثبوت المحمول له، يعني نريد أن نثبت محمولا لموضوع وليس نريد أن نثبت الحكم في القضية. الآن نريد أن نثبت المحمول للموضوع. واضح؟ يعني نريد أن نجعل القضية موجبة. هنا قالوا يشترط في الموضوع أن يكون موجودا، وهذا الوجود في الموضوع، هذا الوجود في الموضوع لا يتحدد بظرف معين، بل قد يكون وجودا خارجيا، وقد يكون وجودا ذهنيا، وقد يكون وجودا تقديريا، لكن لا بد من وجوده، لا بد من صدقه وتحققه. الآن هذا الصدق والتحقق والوجود لا يكون مختصا بظرف معين كما في القضية السالبة، القضية أو كما هو باللحاظ الأول، كما هو في اللحاظ الأول. اللحاظ الأول وجود الموضوع وجود ذهني، بمعنى تصور الشيء، تصور الموضوع. في اللحاظ الثاني وجود الموضوع يختلف باختلاف نسبة، يعني محل الوجود يختلف باختلاف النسبة. إن كان محله الخارج فالقضية خارجية، وإن كان محله الذهن فالقضية ذهنية، وإن كان محله الإمكان والتقدير فالقضية حقيقية. واضح؟ فإذا أردنا، التفت معي، ثبوت المحمول للموضوع فلا بد من وجود الموضوع بمعنى صدق الموضوع وتحقق الموضوع. إذا أردنا ثبوت الحكم فلا بد من وجود الموضوع بمعنى تصور الموضوع. واضح؟ فإشكال المشكل والمستشكل متوجه على اللحاظ الأول وغير متوجه على اللحاظ الثاني، ونحن نقصد اللحاظ الثاني دون الأول.
القضية الحقيقية والتصور.
الآن هذا بعد نقولنا ندخل في أقسام القضية على سبيل التفصيل بعد أن نبين هذه الأمور الثلاثة. واضح؟ فتحصل لدينا لحد الآن أن صدق القضية الموجبة التي يراد ثبوت محمول فيها لموضوع هو وجود الموضوع وتحققه، وهذا الشرط يعني وجود الموضوع وتحققه بمعنى صدقه، هذا الشرط غير معتبر في القضية السالبة. نعم لا بد من وجود الموضوع ولكن بمعنى تصوره، فوجود الموضوع في القضية السالبة بمعنى تصوره، أما وجود الموضوع في القضية الموجبة أو عفوا في اللحاظ الثاني بحسب اللحاظ الثاني بمعنى ماذا؟ بمعنى وجوده الخارجي أو بمعنى وجوده الذهني أو بمعنى وجوده التقديري والإمكاني، فحينئذ هذا الإشكال يندفع من أصله. واضح إن شاء الله؟ إذا اتضحت هذه الأمور الثلاثة الآن نطبق يوم غد إن شاء الله نعرج على تفصيل هذه الأقسام الثلاثة بيان المراد من كل قسم قسم. قال ولا بد في الموجبة، إذن لاحظوا لا بد في الموجبة. الأمر الثاني الذي ذكرناه ماذا؟ قلنا إن هذا التقسيم مختص بالقضية الحملية الموجبة. من أين أتينا بهذا؟ لاحظ عبارة المصنف ولا بد في الموجبة من وجود الموضوع، من وجود الموضوع. جيد، التفتوا معي، القضية الشرطية فيها موضوع أو فيها مقدم؟
مقدم.
فإذا القضية الشرطية أيضا تكون خارجة عن محل البحث لأن كلامنا في الموضوع، وبعد ذلك أيضا يصرح الشارح بهذا، يعني يصرح بأن البحث عن القضية الحملية من وجود الموضوع إما محققا وهي الخارجية أو مقدرا في الحقيقية أو ذهنا في الذهنية. نقطة رأس سطر، هذا كلام من شيخ أحمد؟ هذا كلام الماتن شيخ عادل. الآن يأتي كلام الشارع، لاحظوا كم عبارة للماتن وكم عبارة للشارع. قال قوله الشارع ولا بد في الموجبة أي في صدقها. لاحظوا لماذا قال في صدقها؟ إشارة إلى دفع الإشكال الوارد في المقام الذي بيناه في الأمر الثالث، في صدقها أي في ثبوت المحمول للموضوع لا من جهة اللحاظ والتصور. نعم إذا كان المراد وجود الموضوع من حيث الحكم، يعني وجود الموضوع من حيث الحكم، حينئذ لا بد من تحقق الموضوع، ولكن يعني حتى في السالبة ولكن تحقق الموضوع بمعنى تصور الموضوع ولحاظ الموضوع لا بمعنى وجود الموضوع خارجا. قال أي في صدقها، وذلك لأن الحكم في الموجبة بثبوت شيء لشيء، الموجبة وثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له. ما هو المثبت له؟ قال أعني الموضوع. ثبتوا معي جيدا على نحو الإجمال لا على نحو التفصيل. عندنا مصطلحات ثلاثة: الموضوع، المحكوم عليه، المثبت له. الموضوع بحسب ما ذكرناه سابقا، الموضوع ماذا؟ ما وضع ليحكم عليه أو ما عين ليحكم عليه، هذا الموضوع، ما وضع ليحكم عليه أو ما عين ليحكم عليه. فالملحوظ فيه الوصف العنواني، الملحوظ فيه الوصف العنواني. المثبت له الملحوظ فيه الذات أي الأفراد. المحكوم عليه يطلق، يمكن أن يطلق على الأمرين معا، يمكن أن يطلق على الأمرين معا. التفتوا معي، كل قضية، الآن خلي أبين الوصف العنواني والأفراد بنحو الإجمال. لما أقول كل إنسان كاتب، عندنا وصف الإنسانية في الإنسان، هذا يقال له وصف عنواني. وعندنا ماذا؟ وعندنا أفراد، زيد وعمر وبكر، هذا يقال له ذات أو أفراد. في كل قضية لا بد من وجود الموضوع، أي قضية من القضايا الحملية لا بد من وجود الموضوع، حتى القضية السالمة. يعني لما نقول ابن الله ليس بعالم، ابن الله موضوع، ابن الله موضوع، لا بد أن يكون موجودا. فسالب بانتفاء الموضوع، الموضوع موجود ليس بصحيح. تقول الموضوع ليس بموجود، لا موجود. نعم، الذي لا يوجد هو أفراده، مو الوصف العنواني، أفراد. يعني هذا ابن الله، هذا ابن الله، هذا ابن، هو هذا الغير موجود، هذا ماذا يعبر له بحسب الاصطلاح؟ المثبت له، ليس الموضوع. الموضوع ما عين ليحكم عليه، ما عين ليحكم عليه. أما المثبت له هي الأفراد، هي الأفراد. فالصحيح والدقيق سالب بانتفاء المثبت له وليس سالب بانتفاء الموضوع، هذا يكفي. لكن المشهور هكذا، مشهور سالب بانتفاء الموضوع. قال: فرع لثبوت المثبت له، أعني الموضوع. بالدقة نقول له لا، هذه العناية ليس بصحيح إلا على المشهور. فإنما يصدق هذا الحكم، هذا الحكم إذا كان الموضوع محققان موجودان، إما في الخارج إذا كان الحكم بثبوت المحمول له هناك، يعني في الخارج، أو في الذهن إذا كان الحكم بثبوت المحمول له في الذهن. كذلك كذلك كذلك، أي كذلك ما المراد بها؟ يعني إذا كان الحكم بثبوت المحمول له في الذهن. ثم ماذا قال بعد ذلك؟ ثم القضايا الحملية المعتبرة في العلم، لاحظوا، ثم القضايا الحملية. إذن هذا التقسيم مختص بماذا؟ بالقضية الحملية. ثم القضايا الحملية المعتبرة في العلوم باعتبار وجود موضوعها وقت ثبوت المحمول له، لها ثلاثة أقسام، ويشرع في بيان هذه الأقسام. واضح إن شاء الله؟ واضح، والحمد لله رب العالمين. Thank you.